الطير رزقها على الله عز وجل، لأنها طيور ليس لها مالك، تطير في الجو وتغدو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل. الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تذهب في أول النهار، لأن الغدوة أول النهار، خماصا يعني جائعة، كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مخمصة يعني مجاعة. تغدو خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء، لكنها متوكلة على ربها عز وجل، وتروح بطانا، تروح يعني ترجع في آخر النهار، لأن الرواح هو آخر النهار. بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل على مسائل: أولا، أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد. ثانيا، أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله. كل دابة في الأرض، من أصغر ما يكون من الدواب الذر، ومن أكبر ما يكون الفيلة وأشباهها، كل دابة في الأرض فإن على الله رزقها، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال: لا تكثروا من الأولاد تضيق عليكم الأرزاق. كذبوا ورب العرش. إذا أكثروا من الأولاد أكثر الله من رزقه، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، رزق أطفالك وأولادك على الله عز وجل، هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم. لكن أكثر الناس، بل لكن كثيرا من الناس عندهم سوء ظن بالله عز وجل، ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة، ولا ينظرون إلى المدى البعيد، ويتطلعون إلى الله عز وجل وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد. أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق، هذا هو الصحيح. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. ولقد ضل من قال: لا أفعل السبب وأنا متوكل، هذا غير صحيح. المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. ولهذا قال: كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو تذهب تطلب الرزق، ليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق. فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله لك، من طلب الرزق من وجه حلال، بالزراعة، بالتجارة، بالعمالة، بأي شيء من أسباب الرزق، اطلب الرزق معتمدا على الله، ييسر الله لك الرزق. وفي هذا دليل على، ومن فوائد هذا الحديث، أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله، تعرف الله. نعم، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهن تسبيحه. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالطيور تعرف خالقها عز وجل، وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحه، وتعدو إلى أوكارها في آخر النهار بطونها ملأ. وهكذا دواليك في كل يوم، والله عز وجل يرزقها وييسر لها الرزق. وانظر إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الطيور يعني إلى محلات بعيدة وتهتدي بالرجوع إلى أماكنها، لا تخطئها، لأن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأرجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حيث أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند نومه إذا أوى إلى فراشه، أن يقول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه، مفوض أمره إليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن، لأن ذلك هو الأفضل. وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر. وذكر أيضا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب إلى استيقاظ الإنسان، لأن النوم على الجنب الأيسر ينام الإنسان على القلب فينام ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقا ويكون أقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهن آخر ما يقول، مع أن هناك ذكرا بل أذكارا عند النوم تقال غير هذه، مثلا التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه ينبغي الإنسان إذا نام اضطجع على فراشه أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا من الذكر. لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به يجعلهن آخر ما يقول. وقد أعاد البراء بن عازب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقنه، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل رسولك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت. قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله تعالى عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما النبي فلا يكون إلا من البشر، فإذا قال ورسولك الذي أرسلت فإن اللفظ صالح لأن يكون المراد به جبريل، لكن إذا قال ونبيك الذي أرسلت اختص بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه إذا قال رسولك الذي أرسلت فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم، وأما إذا قال نبيك الذي أرسلت فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة، ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم أو الالتزام. هذا الشاهد من هذا الحديث قوله وفوضت أمري إليك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ربه، وكونه لا يلجأ ولا يطلب منجأ من الله إلا إلى الله عز وجل. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فإذا أراد الله بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل، يعني إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن ينام على الجنب الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار والمشركون على فم الغار لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ما ظنك، هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ وهذه القصة كانت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون قاموا ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول وبالفعل، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من مبعثه، هاجر إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه والدليل والخادم، فهاجر بأمر الله وصحبه أبو بكر. ولما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء بأبي بكر 100 بعير، وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال في الأودية في المغارات في كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور اختفى فيه 3 ليال حتى يبرد عنهم الطلب. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني أنا في الغار تحته. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي كتاب الله أنه قال له لا تحزن إن الله معنا، فيكون قال الأمرين، أي قال لا تحزن إن الله معنا، وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل. وفيه دليل على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة، فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأنه نبت فيه شجرة وأنه كان على غصنها حمامة وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ما فيه أحد، فهذه الحمامة على غصن الشجرة على بابه وهذه العنكبوت قد عششت على بابه، كل هذا لا صحة له، لأن الذي منعهما الذي منع المشركين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاحبه أبي بكر، الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ليس أمورا حسية تكون لهما ولغيرهما، بل هي أمور معنوية، آية من آيات الله عز وجل. حجب الله أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. أما لو كان نسج العنكبوت أو الشجر نبت عليه أو فيها أو في حمامة على غصنها فهذه أمور حسية كل من يختفي بها عن غيره، لكن الأمر آية من آيات الله عز وجل. فالحاصل أن ما يذكر في التاريخ في هذا لا صحة له، بل الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها في باب التوكل واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الشاهد من هذا الحديث قوله: اعتصمت بالله توكلت على الله، فإن في هذا دليل فإن في هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذي من التوكل على الله والاعتصام به، لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضة لأن يصيبه شيء ويعتدي أو يعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك، فيقول: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله. وسبق لنا أن التوكل على الله والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن. وقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني أضل في نفسي، أو أضل أن يضلني أحد، أو أزل يعني من الزلل وهو الخطأ، أو أزل، يعني أن أحدا يتوصل إلى فعل الخطأ يصدر مني، أو أظلم يعني أظلم غيري، أو أظلم يظلمني غيري، أو أجهل يعني أسفه، أو يجهل علي يسفه علي أحد ويعتدي علي أحد. فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته لما فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستقامة. الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا، فقال: وقول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته، إلا إذا قام دليل على أنه خاص به فإنه يختص به. وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فإنه له وللأمة. فمما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا أيضا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فهو له وللأمة. وعلى هذه القاعدة يكون قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، عاما له ولأمته. كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، لا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص. ولهذا قال في نفس الآية: ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا، فنحن نخلص له، ثم استقاموا على ذلك، على قولهم ربنا الله، فقاموا بشريعة الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف، في كل موطن مخوف، ولا سيما عند الموت، يقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم، ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشرى هي الإخبار بما يسر، ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة. يقولون لهم أيضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيبشرونهم بالخير في مقام الخوف والشدة. قال الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، وذلك في نعيم الجنة، فإن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون من كل نعيم، بل لهم فوق ذلك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه، نزلا من غفور رحيم، يعني أن الجنة نزل لهم ضيافة من غفور رحيم، غفور غفر لهم سيئاتهم، رحيم بهم رفع لهم درجاتهم. هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون. وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله، بأن يكون الإنسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. فأما من غلا في دين الله أو جفا عنه أو بدل فإنه لم يكن مستقيما. الاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيما على شريعة الله عز وجل. والله موفق.
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا
معطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاستقامة. الاستقامة هي الثبات على دين الله وعلى شرعه، وأن يكون الإنسان ملتزما بالشريعة لا زائدا فيها ولا ناقصا عنها. ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب له ولأمته ما لم يدل الدليل على أنه خاص به، فإن دل الدليل على أنه خاص به فهو له وحده. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا به ربا، ورضوا بدينه، ورضوا بشرعه، ورضوا بقضائه وقدره، ورضوا بكل ما جاء منه سبحانه وبحمده، ثم استقاموا على الدين. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة من السماء تؤيدهم وتثبتهم وتشجعهم، تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. ومتى هذا التنزل؟ هل يكون عند الموت أو يكون عند الشدائد؟ الصحيح أنه يكون عند الشدائد، عند الموت وغيره، حتى عند الجهاد والقتال ومهاجمة الأعداء تتنزل عليهم تثبتهم وتطمئنهم ألا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة هي الإخبار بما يسر وتكون في الخير، وربما تكون في الشر، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فإن العذاب الأليم ليس يسر، لكن هذا من باب التهكم بهم، يعني أن الله عز وجل أو أن الملائكة تبشرهم بالعذاب الأليم تهكما بهم، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل الملائكة أولياءنا بمنك وكرمك. نحن أولياء الذين نتولاكم بالنصر والتأييد والتثبيت بأمر الله، كما قال تعالى: إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإنهم يتولون المؤمنين الذين استقاموا على دين الله، يتلقونهم يوم المحشر، يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك في الجنة يلفظون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية تشبه ما التي قبلها، وكل هذه الآيات الثلاث تدل على أهمية الإيمان والاستقامة. ولهذا سأل سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، يعني يكون كافيا شافيا جامعا مانعا، لا أحتاج معه إلى سؤال أحد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنا بالله ونسأله الاستقامة. آمنت بالله يعني آمنت إيمانا لا كفر معه، يقينا لا شك معه بالله عز وجل، وأنه رب الخلق، وأنه لا إله إلا هو، وأنه الكامل بأسمائه وصفاته، وأنه رب كل شيء ومليكه، ثم استقم على دينه وشرعه. فهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: قل لي قولا لا أسأل عنه، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره. فأنت يا أخي اقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله. فهذا يحصل له، يحصل لك به سعادة الدنيا والآخرة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي نحن فيه هو باب الاستقامة، وقد سبق لنا تفسيرها وتفسير الآيات التي جاءت بها. أما الأحاديث فذكر المؤلف رحمه الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. يعني قل لي قولا يكون فصلا وحاسما ولا يحتاج إلى سؤال أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت، ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا. يعني أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان في القلب واللسان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام، يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال: قول بألسنتكم، كما أنه لا بد من القول بالقلب. وقولها آمنت بالله يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره، وكل ما يأتي من قبل عز وجل تؤمن به. فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله. استقم عليه يعني لا تحد عنه، لا يمينا ولا شمالا، لا تقصر ولا تزد، استقم على الدين. استقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله. استقم على الصلاة، استقم على الزكاة، استقم على الصيام، على الحج، على جميع شريعة الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم، دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، وأن من شرط الأعمال الصالحة، أي من شرط صحتها وقبولها، أن تكون مبنية على الإيمان. فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي، ولكن باطنه خراب في شك أو في اضطراب أو في إنكار وتكذيب، فإن ذلك لا ينفعه. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله، أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. هذا الحديث يستفاد منه أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا قام بعمل أن يشعر بأنه يقوم به لله، وأنه يقوم به بالله، وأنه يقوم به بالله، لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل. فيشعر بأنه يقوم به لله أي مخلصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي متبعا لشرعه. وهذه مستفادة من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالأول قيام لله، والثاني قيام به، والثالث قيام فيه أي في شرعه. ولهذا نقول إن المراد بالصراط المستقيم في الآية الكريمة هو شرع الله عز وجل الموصل إليه. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الواردة في الاستقامة والحديث الواردة فيها، ذكر الحديث الذي فيه ما يدل على أن الاستقامة إنما تجب بحسب الاستطاعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. قاربوا يعني قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع. وقول سددوا أي سددوا على الإصابة، أي احرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع. وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان مأمور بأن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني لن ينجو من النار بعمله. وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر، وما يجب له على عباده من الحقوق، ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرء برحمته فيغفر له. فلما قال هكذا: لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجيه عمله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله من عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أنجاه عمل. فإن قال قائل: هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي سمعناه؟ والجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان العمل، دخول الإنسان الجنة بالعمل أي في المقابلة، أما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا. فالعمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول، هما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان، مهما عمل من الأعمال الصالحة لا تعجب بعمله، عملك قليل بالنسبة لحق الله عليك. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الله دائما من السؤال بأن يتغمده الله برحمته، أكثر من هذا، واللهم تغمدني برحمة منك وفضل دائما، لأن عملك لن يوصلك إلى مرات الله إلا برحمة الله عز وجل. وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا لما قال لينجو أحد منكم بعمله استفصلوا هل هذا العموم شامل له أم لا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه شامل له. ومن تدبر أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أحرص الناس على العلم، وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا سألوا عنه، والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله وثناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل وفي أحوال الدنيا والآخرة وحمل النفس على الاستقامة. التفكر هو أن الإنسان يعمل فكرة في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة، وقد أمر الله تعالى به أي بالتفكر، وحث عليه في كتابه لما يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإيمان واليقين. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني قل يا محمد للناس جميعا ما أعظكم إلا بواحدة، يعني ما أقدم لكم موعظة إلا بواحدة فقط، إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوتم من المرهوب. ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله أي مخلصين له، تقومون بطاعة الله عز وجل على الوجه الذي أمركم به مخلصين له، ثم بعد ذلك تتفكروا. فإذا فعلتم ذلك فهذه موعظة، وأي موعظة. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل، هل قام به على وجه المطلوب، هل قصر، هل زاد، ماذا حصل له من هذا العمل من طهارة القلب وزكاء النفس وغير ذلك. لا يكون كالذي يؤدي أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل يوم، بل تفكر يا أخي، تفكر ماذا حصل لك من هذه العبادة، ماذا أثرت على قلبك، على استقامتك. ولنضرب لهذا مثلا بالصلاة. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلنفكر، هل نحن إذا صلينا زدنا طاقة وقوة ونشاطا على الأعمال الصالحة حتى تكون الصلاة معينة لنا؟ لننظر. الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرا، نادرا باعتبار الإنسان نفسه، ونادرا باعتبار أفراد الناس. فانظر ماذا حصل لك من الصلاة، هل صارت معينة لك على طاعة الله، على المصائب، على غيرها؟ كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا أهم وأغم فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكر إذا صليت، هل أنت إذا صليت وجدت في نفسك كراهة للفحشاء، كراهة للمنكر، كراهة للمعاصي، أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا؟ إذا عرفت هذه الأمور عرفت نتائج الأعمال الصالحة، وكنت متعظا بما وعظك به النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومثال آخر في الزكاة، الزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية، يصرفه الإنسان للجهات التي أمر الله بها، وقد بين الله فوائدها، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا أديت زكاة فانظر هل طهرتك هذه الزكاة من الأخلاق الرذيلة؟ هل طهرتك من الذنوب؟ هل زكت مالك؟ هل زكت نفسك؟ انظر. كثير من الناس يؤدي الزكاة وكأنها غرم، كأنها غرامة، يؤديها وهو كارم صلى الله عليه وسلم، يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهره ولا بأنها تزكي نفسه. وعلى هذا بقية الأعمال: قم لله ثم تفكر ماذا حصل. فهذه موعظة عظيمة، إذا استعظ الإنسان بها نفعت وصلحت أحواله. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأعمال والأحوال. رحمه الله تعالى في سياق الآيات الكريمة الدالة على التفكر، وقد سبقت الآية التي في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره. هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كلما استيقظ من صلاة الليل. فينبغي الإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران، العشر الأخيرة من سورة آل عمران. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، يعني في خلقهما من حيث الحجم والكبر والعظمة وغير ذلك مما أودع الله فيهما، في هذا الخلق آيات. ففي النجوم آيات من آيات الله، في الشمس آيات من آيات الله، في القمر آيات من آيات الله، في الأشجار آيات من آيات الله، في البحار، في الأنهار، في كل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات عظيمة تدل على كمال وحدانيته جل وعلا، وعلى كمال قدرته، وعلى كمال رحمته، وعلى كمال حكمته. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، وجمع السماوات وأفرد الأرض، لأن السماوات سبع كما ذكره الله في عدة آيات. الله الذي خلق سبع سماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فإن الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مفردة، لأن المعتبر المراد به الجنس الشامل لجميع الأراضين. وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن الأراضين سبع، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد، وليس مثلهن في الخلقة والعظم، بل السماوات أعظم من الأرض بكثير، لكنهن مثل السماوات في العدد. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار من وجوه متعددة. أولا من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ومنها اختلافهما في الطول والقصر، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا مرة فيأخذ منه وهذا في هذا مرة فيأخذ منه. هذا من اختلاف الليل والنهار. من اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحر والبرودة، تارة تكون الجو حارا وتارة يكون باردا، هذا من اختلاف الليل والنهار. من اختلافهما أيضا الخصب والجد، تارة تكون الدنيا جدبا ودهرا وسنين، وتارة تكون خصبا وربيعا ورخاء، هذا من اختلاف الليل والنهار. من اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسلم، تارة تكون حربا وتارة تكون سلما، وتارة تكون عزة وتارة تكون ذلة، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن تأمل اختلاف الليل والنهار وجد فيهما من آيات الله عز وجل ما يبهر العقول. وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، آيات يعني علامات واضحة بينة على وحدانية الله وكمال قدرته وعزته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك من آياته. وقوله لأولي الألباب أي لأصحاب الألباب. فما هي الألباب؟ الألباب جمع لب وهو العقل، وأولي الألباب يعني أصحاب العقول، وذلك لأن العقل لب والإنسان بلا عقل قصور بلا لب. الأصل في الإنسان هو العقل، ولهذا سمي لبا. وأما إنسان بلا عقل فإنه قصور. ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟ لا، الذكاء شيء والعقل شيء آخر. رب ذكي نابغ في ذكائه لكنه مجنون في تصرفه. فالعقل حقيقة هو ما يعقل صاحبه عن سوء التصرف، هذا العقل، وإن لم يكن ذكيا. فإذا من الله على الإنسان بالذكاء والعقل تمت عليه النعمة. وقد يكون إنسان ذكيا وليس بعاقل، وعاقلا وليس بذكي. جميع الكفار وإن كانوا أذكياء كلهم ليسوا عقلا. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. كل إنسان يتصرف تصرفا سيئا فليس بعاقل. فأولو العقول، فأولو الألباب هم أولو العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وينظرون في الآيات ويعتبرون بها ويستدلون بها على من هي آيات الله. هؤلاء هم أصحاب العقول، هم أصحاب الألباب. فاحرص يا أخي على أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن تتدبر ما فيهما من الآيات، وكذلك في الأيام والليالي، وكيف تتغير الأحوال، وكيف تنقلب من حال إلى حال، وكل ذلك بيد الله عز وجل، وكل ذلك من آياته. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في في سياق ذكر الآيات في باب التفكر، وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية. والآيات في الباب كثيرة.
ساق المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها التفكر بآيات الله عز وجل، وسبق لنا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذكرنا اختلاف الليل والنهار على أي شكل يكون، ثم قال تعالى في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكر الله عز وجل نوعان: نوع مطلق في كل وقت، وهو الذي يشرع للإنسان دائما. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له: إن شرائع الإسلام كثرت علي وإني كبير، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل حين. فذكر الله هذا مطلق لا يتقيد بعدد، بل هو إلى الإنسان على نشاط. والنوع الثاني ذكر مقيد بعدد أو في حال من الأحوال، وهو كثير، منها أذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام، وأذكار الدخول للمنزل والخروج منه، وأذكار الدخول للمسجد والخروج منه، وأذكار الركوب على الدابة، وأشياء كثيرة شرعها الله عز وجل لعباده من أجل أن يكونوا دائما على ذكر الله عز وجل. ومنها أذكار النوم عند النوم وعند الاستيقاظ. فالمهم أن الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. واعلم أن الذكر أيضا يكون على وجهين: ذكر تام وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وذكر ناقص وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب. وأكثر الناس، نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفو، أكثر الناس عندهم ذكر باللسان مع غفلة القلب، فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا في دكانه، في سيارته، في بيعه، في شرائه، لكن هو مأجور على كل حال. ولكن الذكر التام هو الذي يكون ذكرا لله باللسان وبالقلب، يعني أنك تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك. أحيانا يكون الذكر بالقلب أنفع للعبد من الذكر باللسان المجرد، إذا تفكر الإنسان في نفسه، في قلبه، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية بقدر ما يستطيع حصل على خير كثير. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لماذا خلقت وكيف خلقت وما أشبه ذلك، ثم يقولون في قلوبهم وألسنتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا. أي لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب عليها عز وجل. ليس خلق السماوات والأرض باطلا، خلقت ليوجد الناس يأكلون ويشربون كما ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، هي مقصودة لغرض عظيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يظنون أن الله خلق هذا باطلا هم أصحاب النار. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل من ظن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة لتوجد ثم تفنى فقط بدون أن يكون هناك غاية ومرجع فإنه من الذين كفروا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الناس لا بد أن يموتوا ولا بد أن يحاسبوا ولا بد أن يبعثوا ولا بد أن يعودوا إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الجنة وأن يعيذنا من النار. يقول عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا، فقنا عذاب النار. فيتوسلون إلى الله عز وجل بما يثنون عليه من صفات الكمال أن يقيهم عذاب النار. ووقاية عذاب النار تكون بأمرين: الأمر الأول أن يعصمك الله من الذنوب، لأن الذنوب هي سبب دخول النار. والثاني أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتوبة والإقلاع، لأن الإنسان بشر لا بد أن يعصي، ولكن باب التوبة مفتوح ولله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من المعاصي إذا رجعت إلى الله وتبت تاب الله عليك. لكن إن كان المعصية تتعلق بالآدمي فلا بد من الاستبراء من حقه، إما بوفائه أو باستحلاله منه، لأنه حق آدمي لا يغفر، حق الله يغفره مهما عظم، حق الآدمي لا بد أن تستبرئ منه إما بإبراء أو أداء. ومع هذا لو فرض أنك لم تدرك صاحبك ولم تعرف أو لم تتمكن من إيفائه لكونه دراهم كثيرة ليس عندك وفاء، وعلم الله من نيتك أنك صادق في توبتك، فإن الله تعالى يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب التفكر، وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية. والآيات في الباب كثيرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ذاكرا الآيات التي فيها الدعوة إلى التفكر في آيات الله عز وجل، ذكر منها ما سبق، ثم قال: وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون، هذا من باب الحث على النظر في هذه الأمور الأربعة: إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلق الله عز وجل على هذا الجسم الكبير المتحمل لحمل الأثقال، كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه الإبل الكبيرة في الأجسام القوية ذللها الله عز وجل لعباده حتى كان الصبي يقودها إلى ما يريد، مع أنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوها. ولهذا كان من المشروع أن الإنسان إذا استوى على ظهرها راكبا قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني مطيقين، لأن قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته، فمعنى المقرن يعني المطيق، يعني ما لسنا مطيقين لها لولا أن الله سخرها لنا عز وجل. سخرها الله عز وجل لعباده، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، منها ما يركب ويحمل عليه ويكون ممرنا على ذلك، ومنها ما يؤكل يأكله الناس ينتفعون به. وكذلك أيضا لهم فيها منافع ومشارب، فيتخذون من جلودها بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء العظيمة رفع الله عز وجل رفعا عظيما باهرا لا يستطيع عين له أحد من الخلق، حتى الجن على قوتهم يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ويقول عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذه السماوات العظيمة كيف رفعها الله تعالى بغير عمل؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، يعني ترونها كذلك مرفوعة بغير عمل فاعتبروا فيها. وفي هذه السماوات من آيات الله عز وجل الشيء الكثير، فهي رفعت هذا الرفع العظيم، وفيما بينها وبين السماء وبين الأرض آيات عظيمة من الأفلاك، النجوم، الشمس، القمر، الرياح، السحب وغير ذلك من آيات الله. قال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال الصم العظيمة الكبيرة، لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. الآن تجد المعدات الكبيرة والرفاعات والحمالات وغيرها إذا أرادوا أن يردموا شيئا وردموا لا يردموا إلا شيئا بسيطا مع المشقة الشديدة. هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف نصبها الله عز وجل. نصبها سبحانه وتعالى على حكمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة كبيرة، منها أنها رواسب ترسل الأرض تمسكها عن الاضطراب، كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني أن تضطرب. فلولا أن الله رسها بهذه الجبال لكانت مضطربة كالسفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج، ولكن الله جعلها بهذه الجبال ساكنة قارة لا تضطرب ولا تميل بأهلها. هذه الجبال أيضا تقي من أهوية ورياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن، تقي أيضا من برودة عظيمة تأتي من ناحية القطب، وتقي أيضا من حرارة شديدة، وكذلك أيضا في سفوحها من آيات الله عز وجل من النبات والأودية والمعادن شيء عظيم كثير. فلهذا قال وإلى الجبال كيف نصبت، قال وإلى الأرض كيف سطحت. إلى الأرض كيف سطح الله، جعلها الله تعالى سطحا وسخرها للعباد، جعلها ذلولا مدللا بحيث لم تكن تربتها لينة جدا لا يستقرون عليها، ولا صلبة جدا لا ينتفعون منها، بل جعلها سبحانه وتعالى رخوة مسطحة مبسوطة حتى ينتفع الناس بما وعلى سطحها بما يسر الله سبحانه وتعالى لهم من الأسباب النافعة. وهذه الأرض المسطحة هي أيضا كروية، يعني أنها شبه الكرة مستديرة من كل جانب، إلا أنها مفرطحة من الناحية الشمالية والجنوبية من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي. ولذلك لو أن أحدا من الناس ركب طائرة متجها نحو المغرب على خط مستقيم لكان يخرج إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة، وهذا يدل على أنها مستديرة، لأن الإنسان يصل طرفها بطرفها. ويدل على هذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وهذا يكون يوم القيامة. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها الآن ليست ممدودة لكنها مسطوحة، يعني أنها كالسطح، لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها الانحناء الذي يكون في الكرة. فهذه الأشياء الأربعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يحثنا الله عز وجل على النظر فيها بعين البصر وعين البصيرة، بعين البصر الذي هو الإدراك الحسي، وعين البصيرة التي هي الإدراك العقلي، حتى نستدل بها على ما تدل عليه من آيات الله من علم وقدرة وحكمة ورحمة وغير ذلك. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب التفكر، وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية، والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دعا لنفسه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على التفكر في آيات الله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ولم يكمل المؤلف الآية، لأن هذا ورد في عدة آيات من كتاب الله. ففي عدة آيات يحث الله عز وجل عباده على أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومنها قوله تعالى في سورة القتال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فأمر الله بالسير، والسير ينقسم إلى قسمين: سير بالقدم وسير بالقلب. أما السير بالقدم فأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه، يعني أو على راحلته من بعير أو سيارة أو طيارة أو غيرها، حتى ينظر ماذا حصل للكافرين وماذا كانت حال الكافرين. وأما السير بالقلب فهذا يكون بالتأمل والتفكر فيما نقل من أخباره. وأصح كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب نقل أخبار الأولين كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقرآن مملوء من أخبار الأولين المكذبين للرسل والمؤيدين للرسل، وبين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرأ الآيات التي فيها أخبار من سبق، وأن يسأل عن معناها ويستفسر، حتى يكون على بصيرة من الأمر. وكذلك أيضا ما جاءت به السنة من أخبار الماضي، فإنها جاءت بالأحاديث الكثيرة النافعة، وهي إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق منقول من الأخبار. ثم بعد ذلك ما نقله المؤرخون، ولكن يجب أن تكون فيما نقله المؤرخون على حذر، لأن غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها إسناد، وإنما هي أخبار تتناقل بين الناس، فيجب الحذر منها، وأن يحرص الإنسان على أن يتتباهى برفق ثم هذه الأخبار الواردة في غير الكتاب والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا ببطلانه فهذا يجب رده وبيان خطئه وكذبه حتى يكون الناس منه على بصيرة. والثاني ما أيده الكتاب والسنة فهذا يقبل لشهادة القرآن والسنة له بالصحة. والثالث ما لم يعيده القرآن ولا السنة فهذا يتوقف فيه، لأن الأمم السابقة ليس بينها وبينهم إسناد متصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما نقل عنها، ولكنه ينقل ويكون أخبار إسرائيليات ينظر فيها، ولكن يتوقف لا تقبل ولا ترد، هذا هو العدل. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى الحديث السابع السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا الكيس يعني الحازم الفطن المنتبه المنتهز لفرص، هو الذي يدين نفسه أي يحاسبها فينظر ماذا أهمل من الواجب وماذا فعل من المحرم وماذا أتى به من الواجب وماذا اجتنبه من المحرم حتى يصلح نفسه، هذا هو الكيس. أما العاجز فهو الذي يتبع نفسه هواها، يدع نفسه وهواها، ما هوت نفسه أخذ به وما كرهت نفسه لم يأخذ به سواء وافق شرع الله أم لا، هذا هو العاجز. وما أكثر العاجزين اليوم الذين يتبعون أنفسهم هواها ولا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة ولا يهتمون بهذا، نسأل الله لنا ولهم الهداية. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعني يقول سيغفر لي، سوف أستقيم فيما بعد، سوف أقوم بالواجب فيما بعد، سوف أترك هذا فيما بعد، أو يقول الله يهديني، إذا نصحته قال أسأل الله لي الهداية، اسأل لي الهداية، وما أشبه ذلك، هذا عاجز. عاجز الكيس هو الذي يعمل بحزم وجد ويحاسب نفسه ويكون عنده قوة في أمر الله وفي دين الله وفي شرع الله حتى يتمكن من ضبط نفسه. وإلا فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسارعة إلى الخيرات وحث من أقبل على خير أن يتمه من غير تردد. هذا العنوان تضمن شيئين: الشيء الأول المبادرة والمسارعة إلى الخير، والثاني أن الإنسان إذا عزم على الشيء وهو خير فليمضي فيه ولا يتردد. أما الأول وهو المبادرة فإن ضد المبادرة التواني والكسل، وكم من إنسان توانى وكسل ففاته خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات، كلما ذكر له شيء من الخير بادر إليه. فمن ذلك الصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير إلى غير ذلك من مسائل الخير سارع إليها، لأن الإنسان لا يدري، فربما يتوانى في الشيء ولا 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 يقدر عليه بعد ذلك، إما بموت أو مرض أو فوات أو غير هذا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له شيء يمنعه من الفعل، فسارع إلى الخير ولا تتوانى. ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. استبقوها يعني ما يسبقوا إليها، وهو أبلغ من سابق إلى الخيرات. فالاستباق معناه أن الإنسان يسبق إلى الخير ويكون من أول الناس في الخير، ومن ذلك المسابقة في الصفوف في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال في النساء: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في مؤخرة المسجد لم يسبقوا ولم يتقدموا، فقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فأنت انتهز الفرصة واسبق إلى الخير. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر. قال: سارعوا إلى المغفرة والجنة. أما المسارع إلى المغفرة فأن يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة الذنوب من الاستغفار، استغفار الله عز وجل: اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك، وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا إلى ما فيه المغفرة مثل الوضوء، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. فإن الإنسان إذا توضأ فأصدق الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه مع آخر قطرة من قطر الماء، فهذا من أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة أيضا الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فليسارع الإنسان إلى أسباب المغفرة. الثاني قال: وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا يكون بفعل المأمورات، أن تسارع إلى الجنة بالعمل لها، ولا عمل للجنة إلا العمل الصالح، هذا هو الذي يكون سببا لدخول الجنة فسارع إليه. ثم بين الله هذه الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، وهذا يدل على سعتها وعظمها، وأنه لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، فسارع إلى هذه بفعل ما يوصلك إليها من الأعمال الصالحة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في المسارعة إلى الخيرات، وحث من أقبل على الخير أن يعزم عليه ويمضي فيه من غير تردي. وتقدم الكلام على الآية الأولى وهي قوله تعالى وسارعوا إلى فاستبقوا الخيرات، وعلى أول الآية الثانية وهي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله عز وجل أعدت للمتقين، يعني هيئت لهم، والذي أعدها لهم هو الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هم المتقون؟ قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني يبذلون أموالهم في السراء، يعني في حال الرخاء وكثرة المال والسرور والانبساط، وفي الضراء ضيق العيش والانقباض. ولكن لم يبين الله سبحانه وتعالى هنا مقدار ما ينفقون، ولكنه بينه في آيات كثيرة. فقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو